بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: ثم قال: وأقيموا الصلاة، أي ظاهرا وباطنا، أي الناس يقيمون الصلاة يصلون ظاهرا في المساجد مع الجماعة حين ينادى بها، هذا معنى ظاهرا. وباطنا بمعنى أنهم يقيمونها لله جل وعلا ويخلصون لله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة، أي يجعلونها لله، يصلي لله، يصوم لله، يتصدق لله، يحج ويعتمر لله، يذكر الله جل وعلا مخلصا له سبحانه. ومعنى إقامة الصلاة أي إقامة شروطها وأركانها والواجبات فيها والسنن، والابتعاد عن ما يكره في الصلاة ويبطل الصلاة. قال: وآتوا الزكاة، أي مستحقيها، مستحقيها أي الذين وجبت لهم الزكاة، وهم ثمانية أصناف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. طيب، لو أن إنسان عنده مال كثير من الزكاة وأتى إلى قرية فقراء ما عندهم مسجد يصلون فيه، ثم قال: هذه كذا كذا مليون زكاة، ابنوا بها مسجدا، هل يكون هذا أخرج الزكاة على مستحقيها أم لا؟ فاهمين؟ يعني هذا ما أخرج الزكاة، لم تجزئه الزكاة، لأن الله جعل الزكاة لهؤلاء الأصناف الثمانية: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء الذين تكون لهم الصدقة والزكاة الواجبة. فزكاته هنا لم تجزئه لأنه لم يؤديها لمستحقيها. ومن شروط الزكاة أن تكون على ما أراد الله جل وعلا، أن يحول عليها الحول وتبلغ النصاب ويكون المال له وتؤدى إلى مستحقيها شرعا. وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وهذا فيه الوجوب على صلاة الجماعة في قوله: واركعوا مع الراكعين، أي الراكعين لله جل وعلا. وخص الله عز وجل الركوع لفضله: واركعوا مع الراكعين، خص الركوع من أركان الصلاة لفضله سبحانه، لفضل هذه العبادة وتعظيمها عند الله جل وعلا. أي صلوا مع المصلين، فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة، وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده، وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية، لأن من العبادات من تكون مالية، تعبد الله عز وجل بمالك. مثال ذلك: تتصدق على مسكين، تشتري له ما يحتاجه، فقير، فهذه عبادة لله مالية. وهناك عبادة بدنية مثل الصلاة، الصلاة ليس فيها شيء من المال، كلها بدنية، ببدنك تقوم وتقعد وتقرأ وتسبح وتدعو، كله ببدنك. وهناك عبادة بدنية مالية مثل الحج والعمرة، عبادة مالية بدنية تبذل فيها المال وتتحرك فيها وتعبد الله فيها ببدنك. وعبادة قلبية بالقلب مثل التوكل والخوف والرجاء والإخلاص والرهبة والخشية، هذه عبادات لله قلبية ليست بدنية ولا مالية. قال: وقوله واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين، ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها، وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لأنه عبر عن الصلاة بالركوع، والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها، وهذه فائدة أخرى، أن الله لما قال واركعوا مع الراكعين دل على أن الركوع من أركان الصلاة، لأن الله عبر بهذا الجزء من الصلاة والعبادة. وقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان والخير، والبر هو الجامع لأعمال الخير. إن هذا القرآن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر. فالمراد بالبر هنا الجامع لأعمال الخير من الإيمان وغيره. والتعبيق نعم، قال: وتنسون أنفسكم، أي تتركونها عن أمرها بذلك والحال، أي تتركون أنفسكم أن تأمروها بالبر. وهذا فيه يستفاد منه تعاهد النفس والمحاسبة لها ومعاتبة النفس إذا حصل منك سوء أو تصرف خاطئ أو مجاوزة للحق أو سوء خلق أو معصية لله أو غير ذلك من الأمور، تحاسب نفسك وتعاتبها لماذا هذا الفعل. فإنك إذا عاتبت نفسك في هذا الشيء ربما لم تعد إليه مرة أخرى. قال: والحال وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال: وأسمى العقل عقلا، لأنه يعقل به ما ينفع، يعقل به ما ينفعه من الخير، وينعقل به عما يضره، عما يضره. يعني ماذا سمي العقل عقلا؟ لأن الإنسان يعقل به ما ينتفع من خير، تعقل به الخير، وينعقل به ما يضره، تعرف بعقلك ما يضرك. ولولا العقل لكان الإنسان مثل البهيمة، لكان الإنسان مثل البهيمة، لكن العقل ميزه الله به، يعرف ما ينفعه ما يضره، يعرف الحق والباطل، ولذا كلفه الله وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكلام من الذي أنزله في كتبه كلامه. وانظر إلى الإنسان الذي فقد عقله، المجنون، ربما يمشي عاريا وربما يتكلم بكلام يستحي الإنسان أن يذكره، وربما مشى في الأسواق ونام في الشوارع ومشى بالأقدار فيه لأنه لا يعقل. وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه، فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله، خصوصا إذا كان عالما بذلك قد قامت عليه الحجة. وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أمر به أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين إلى الواجبين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه، وأمر نفسه ونهيها. يعني إذا كنت أنت ما تأمر بهذا الخير، ما تفعل هذا الخير، مثلا أنت تتخلف عن صلاة الجماعة، فهذا لا يعني أنه لا يجوز لك أن تأمر الناس أن يصلوا الجماعة، لأن الإنسان عليه واجبان: الواجب الأول أمر نفسه بالخير، والأمر الثاني أمر غيره بالخير، والواجب الثالث أو هذا الثاني نهي نفسه عن الشر ونهي غيره عن الشر. قال: فترك أحدهما لا يكون رخصا في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما. وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في مرتبة الأول وهو دون الأخير. وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. وهذا معروف أن الإنسان إذا قال قولا ولم يعمل به لا يكون ثقة الناس به، لا يثق الناس به، لكن إن وافق القول الفعل هنا يتأثر الناس بالأقوال والأفعال. انتهينا من تفسير هذه الآية كما ذكر المصنف رحمه الله وفسرها في هذا الكتاب القيم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.